فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام بالإيمان عند الوفاة لأنه إيش؟ لأنه أكمل من الإسلام. وكون الإنسان ينتقل إلى الله عز وجل في الحال الأكمل لا شك أنه أفضل. فكان الفرق إذن من وجهين: الوجه الأول أن الحياة عمل، فناسب أن يكون أن يدعى للحي بالإسلام حتى لا يحصل اختلاف الأمة وتنافرها. وأما في حال عند الوفاة فالإنسان لا يستطيع أن يعمل على العمل الظاهر في الغالب، فلهذا دعا له بالإيمان الذي هو أو الذي محله القلب. ووجه آخر أن نقول دعا له بالإيمان عند الوفاة لأن الإيمان أكمل من الإسلام، وكونه يدعى الإنسان أن يموت على الحال أكمل أولى. في هذا الحديث من الفوائد: أولا رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمة، حيث كان على أدنى مناسبة يدعو لأمته عموما. نعم، من قوله لحينا وميتنا، مع أن المطلوب في هذا الحال الدعاء لمن؟ للميت وحده، لكن كان يدعو للأمة عموما. وهذا من مقتضيات رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي في مقام الدعاء البسط والتفصيل والتكرار أيضا. لماذا؟ لأنه ذكر جملا نعم فيها تفصيل والعموم حاصل بواحدة منها أولى، لكن فيها زيادة تفصيل: شاهدنا وغائبنا، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا. كل هذه لو حذفت لاستغني عنها بقولها اللهم اغفر لحينا وميتنا. لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط والتفصيل لأجل أن يستحضر الإنسان كل معنى على حدة. هذا وجه. الوجه الثاني أن الدعاء عبادة، فكلما بسطت فيه ازددت عبادة لله. الوجه الثالث أن الدعاء مناجاة لله عز وجل، وكلما حصلت المناجاة بين الحبيب ومحبوبه فإن ذلك أكمل. ولهذا إذا كنت تحب شخصا يمكن لو تبقى معه الليل والنهار تتحدث معه، تمل ولا لا؟ ها؟ ما تمل، ما تمل. حتى إن بعض الناس يأتي مع أخيه يشيعه إلى بيته وهما يتحدثان ويمشيان الهوينة، فإذا وصل إلى بيته قال صاحبه أنا أيضا أشيعك إلى بيتك. نعم، فرجع معه وهما يمشيان الهوينة ويتحدثان، فإذا وصل إلى البيت قال أنا أشيعك إلى بيتك أيضا، وهكذا يمضي الليل أو النهار وهما على هذا الحال. وهذا شيء مشاهد ولا يعرفه إلا من جرب الود الصافي بينه وبين صديقه. إذن الفائدة الثالثة أن طول التفصيل مع الحبيب زيادة توثيق للمحبة. الوجه الرابع أن في زيادة أن في التكرار في الدعاء زيادة ظهور افتقار الإنسان إلى ربه ولا لا؟ لأن كل دعاء تدعو به فأنت تعتقد أنك مفتقر الله، ولهذا تدعو تسأله عز وجل. فهذه الفوائد الأربع، وربما لو تأمل الإنسان لوجد فوائد أخرى في تكرار الدعاء وبسطه. ولهذا كرر الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء هنا كما في قولها اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، سره وعلانيته، وأوله وآخره. نعم يا حيدر. ها؟ أي هذه لا نقبلها منك لأنك جئت متأخرا. نعم، وللمدرس أن يعذر بما شاء. نعم، طيب إذن يستفاد من الحديث الدعاء بصيغة الجمع. أولا قال اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره. نعم اكتبوها مني ما هي من حيدر. طيب ويستفاد من هذا الحديث أن الإيمان أكمل من الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به عند الوفاة التي هي أوان مفارقة الحياة. ويستفاد منه أن الحياة مبنية على الظاهر لقوله من أحيته منا فأحيه على الإسلام حتى لا تختلف الأمة ولا تتنازع بل تكون كلها مستسلمة لما جاء به الشرع. ورواه أبو داود وابن ماجه وقال اللهم لا تحرمنا أجره. طيب ويستفاد منها أيضا فائدة مهمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يغفر لأحد. نعم من أين تؤخذ؟ من دعاء الله له بالمغفرة لأمته، لأنه لو كان يستطيع أن يغفر لأحد لقال غفرت لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخره. أولا إذن يستفاد منه، يتفرع على هذه الفائدة ضلال من كانوا يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم لكشف الضر وجلب النفع، وأنهم من أضل الناس، بل هم أضل الناس صح، لأنهم دعوا من لا يستجيب لهم. قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يتفرع على هذا فرع ثاني، بيان ضلال من دعا من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرتبة عند الله، مثل دعاء من يزعمونهم أولياء أو مقربون أو ما أشبه ذلك. ربما يدعون من هو أبعد الناس عن الله وأفسق عباد الله وأكفر عباد الله، يدعونه يظنونه إيش قادرا على أن يجيب دعوته. فإن قلت إن مثل هذا قد يحدث، قد يدعو الإنسان قبرا أو من يزعمه وليا ثم يحصل له ما طلب، فما الجواب؟ ها إيش قلنا؟ إن هذا ليس هو المجيب، بل حصل هذا عنده لا به، حصل عند دعائه لا به، لكن الله قدره عند هذا الدعاء فتنة للداعي، فتنة للداعي. والله تعالى قد يفتن العبد بتيسير المعصية له. أولى نسيتم هذا قررناه يا ناس مرات كثيرة. قد يفتن الله العبد بتيسير المعصية له، إن أجاب على هذا حيدر شفع له، مثل ها؟ لا مثال ما يسره الله من المعاصي للإنسان افتتانا.
قل هذا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله شيء من الصيد أنا الوليكم ولمعكم.
أي نعم ليعلم الله من يخافوا بالغيب. نعم هذه أيضا يسره الله عز وجل لما حرم الله الصيد على المحرمين، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أراد الله عز وجل أن يبتلي الصحابة فابتلاهم بشيء من الصيد تناله أيديهم ورماحهم، الطائر ينالونه بالرمح بعدما كان الطائر لا ينال إلا بالسهم، والجاري على الأرض ينالوا له باليد، فكان الواحد منهم يستطيع يمسك الأرنب بيده والطير برمحه، فالطير بينهم امتحانا من الله عز وجل، ولكن ما صاد منهم أحد ولا طيرا ولا أرنبا أبدا، كلهم ما صاد، لأنهم يخافون الله بالغيب. وبنو إسرائيل لما حرم الله عليهم الحيتان يوم السبت ابتلاهم بمثل هذه البلوى، فصار يوم السبت تأتي الحيتان سرعا على وجه الماء وكثيرة، ولهذا جاءت حيتان، تأتيهم حيتانهم، وحيتان لسنا بعيدين من صيغ الجموع الدالة على الكثرة، وشاء في حوت وقاع مع ما ضاههما وقل في غيرهما. فعلان حيتانهم يوم سبتهم شرعا. لا تظنون حينما استشهدت بالبيت اني احثكم على ان تاخذوا بالقواعد هذه، لانها ما هي قواعد ثابته. اقول حيتانهم جمع، كثره ولا قله؟ كثره. ولا صار يوم الاحد والاثنين والثلاثه والاربعة والخميس والجمعه لا تاتيه، ما يشوفونه لا شرعا ولا غير شرعا، ويوم لا يثبتون لا تاتيه. مش قالوا؟ قالوا ما يمكن هذا، لا يمكن ناخذها يوم السبت لانه محرم، ولا يمكن نتركها تروح. اصنعوا حيله. قال طيب نصنع حيله. ما هي الحيله؟ ضعوا شبكا في يوم الجمعه، وتاتي الحيتان يوم السبت تدخل في الشبك، اذا دخلت في الشبك امسكها، فاذا كان يوم الاحد فاتوا وخذوها، وحينئذ لا تصيدون في السبت ولا تفوتكم الحيتان. ماذا صنع الله بهم؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الحاصل انها ان نقول ان الله تعالى قد يبتلي هؤلاء الذين يدعون غير الله، قد يبتليهم بان يحصل لهم ما دعوا به عند دعائهم لهؤلاء فتنة واختبارا. ونحن نعلم علم اليقين أن هذه الدعوة لا تجاب من هؤلاء، لأن الله يقول من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لو يجد يدعوه من إلى يوم القيامة ما استجاب له. والذين يدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. فالحاصل إن هذا الحديث يدل على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يغفر لأحد، ومن دونه من باب أولى. ثم قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال نعم، وفي رواية اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، ما شرحناها، ولا تضلنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره، أجر هذا الميت. هل المراد أجر المصيبة به أو أجر الصلاة والدعاء له؟ إن كان الإنسان ممن أصيب به وصلى عليه فالأمران، يعني أجر مصيبته وأجر الصلاة عليه والدعاء له، وإن كان مصابا به فالذكر الآن في الصلاة. إذا كان مصابا به فله، فالمراد بالأجر أجر المصيبة وأجر الصلاة عليه والدعاء، وإن كان غير مصاب به كابن عمه، لا، ابن العم قد لا يصاب. إذا كان بين ابن العم وبين ابن عمي هذا عداوة وبغضاء، وابن العم فقير وهذا عنده ملايين ولا يرثه إلا هو، وش يصير؟ الغالب انه يفرح، يقول الحمد لله اللي حرمه ملايين وجابه اللي